بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بهذه المجالس الطيبة، مجالس دروس رمضان، ليتفقه الصائم في دينه فيعرف أحكام صيامه وقيامه، فيتعبد لله جل في علاه بهذه الطاعة على نور وبصيرة. قال المجلس السابع: في طائفة من أقسام الناس في الصيام. الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المقدس عن النقائص والأضداد، المتنزه عن الصاحبة والأولاد، رافع السبع الشداد، عالية بغير عماد، وواضع الأرض للمهاد، مثبتة بالراسيات الأطواد، المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد، مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد، في بحار لطفه تجري مراكب العباد، وفي ميدان حبه تجول خيل الزهاد، وعنده مبتغى الطالبين ومنتهى القصاد، وبعينه ما يتحمل المتحملون من أجله في الاجتهاد، يرى دبيب النمل الأسود في السواد، ويعلم ما توسوس به النفس في باطن الاعتقاد، جاد على السائلين فزادهم من الزاد، وأعطى الكثير من العاملين المخلصين في المراد. أحمده حمدا يفوق على الأعداد، وأشكره على نعمه وكلما شكر زاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الرحيم بالعباد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي بذل من نفسه وماله وجاد، وعلى عمر الذي بالغ في نصر الإسلام وأجاد، وعلى عثمان الذي جهز جيش العسرة فيا فخره يوم يقوم الأشهاد، وعلى علي المعروف بالشجاعة والجلاد، وعلى جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد، وسلم تسليما. إخواني، قدمنا الكلام على خمسة أقسام من الناس في أحكام الصيام، ونتكلم في هذا المجلس عن طائفة أخرى من تلك الأقسام. تقدم أن الشيخ رحمه الله تعالى جعلهم عشرة أقسام، فذكر خمسا وشرع في الباقي. فالقسم السادس: المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر. من شروط الصوم أو أن الصوم يجب على المقيم، الله جل وعلا قال: أو على سفر فعدة من أيام أخر، والأحاديث في ذلك كثيرة، ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم وغيره. فبالمقيم أخرجنا المسافر، والمسافر من فارق محل إقامته إلى بلد ومكان آخر فكان مسافراً بما تعارف عليه أهل البلد في السفر، أن هذه الرحلة هي سفر أم لا، وسيأتي هذا معنا. فالمسافر يجوز له الفطر في الجملة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، واختلف أهل العلم في بعض المسائل، ولهذا قلنا في الجملة. قال: المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر. المسافر إذا سافر لأمر ما، لنزهة، لتجارة، لدعوة وطاعة وعبادة، لأمر مباح، جاز له الفطر. واختلف أهل العلم فيما إذا كان سفره سفر معصية، سيسافر سفر معصية، كأن يذهب مثلا لفعل منكر في بلد ما، لشراء محرم في منطقة ما، هل له أن يفطر في سفره على قولين لأهل العلم. فمن أهل العلم من منع وقال يصوم ولا يفطر ولا يجوز له الفطر، وهذا هو مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي. قالوا لأن الله جل وعلا جعل هذه الرخصة وهي الفطر في السفر لمن سافر في طاعة أو مباح، أما أن يتقوى بهذه الرخصة على معصية الله فلا. القول الثاني له أن يفطر وهو آثم بفعله المعصية أو سفره إليها، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وداود ابن علي الظاهري، والثاني أصوب لأن الله جل وعلا قال أو على سفر، وهو آثم بفعله أو سفره إلى المعصية عياذا بالله رب العالمين. من المسائل التحيل على الفطر، لا يريد الصوم، فإذا جاء رمضان تحيل على الفطر فسافر إلى البلاد الفلانية وإلى المكان الفلاني وكل يوم هكذا حتى يفطر، فلا يجوز له الفطر، لأن المقصود هو طاعة الله وهذا يتحايل على ذلك، ولأن هذا المرأة مخاطب بالصوم وهو يتحايل على ذلك. قال فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه حينئذ، فإن لم يقصد التحيل فهو مخير بين الصيام والفطر. هنا مسألة، هل يجوز للمسافر الصوم؟ الله عز وجل بيّن أن من الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان السفر، سواء كان سفرا قريبا أم بعيدا، تطول المدة أو تقصر، سفرا على مركب مريح طيب أو على رجليه أو غير ذلك، المهم السفر. فهل المسافر له أن يصوم؟ ذهب الظاهرية إلى المنع، قالوا ما يجوز له الصوم في سفره، وعارضوا الأحاديث الكثيرة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره وصوم أصحابه في السفر ولم يعب عليهم كما سيأتي معنا. والقول بالجواز هو قول الجماهير وعامة العلماء وهو الصواب، أن للمسافر الصوم شريطة أن لا يشق عليه ذلك كما سيأتي تفصيلا، بل الصوم أفضل، الصوم لمن استطاع الصوم ولم يشق عليه أفضل من الإفطار، لقول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ولأنه إسراع في إبراء ذمة العبد، لأن من أفطر تكون ذمته مشغولة بالقضاء، والنبي عليه الصلاة والسلام صام في سفره. ففي بعض الأحاديث وأن الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولم يكن صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواح، وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد تفصيل. قال سواء طالت مدة سفره أم قصرت، وسواء كان سفره طارئا لغرض أو مستمرا كسائق الطائرات وسيارات الأجرة، لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال الله على سفر، فعم أي سفر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب أيها أفضل؟ أخذنا أن المسافر له أن يصوم وأن المسافر له أن يفطر، فأيهم أفضل في حق المسافر، الصوم أم الفطر؟ من أهل العلم قال الأفضل الصوم لمن لم يشق عليه الصوم، واستدلوا بقول الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، واستدلوا ببعض الأحاديث التي صام فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا القول هو الراجح. ومنهم من قال الفطر أفضل لأنه رخصة وتيسير، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن أهل العلم من رام التفصيل فقال الأفضل الأيسر، فإن كان الأيسر له الفطر أفطر، وإن كان الأيسر له الصوم صام. والأفضل لمن لم يشق عليه الصيام إبراء لذمته ومسارعة في فعل الخيرات. قال: وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. في هذا الحديث فيه أن من الصحابة من صام وأن من الصحابة من أفطر، ولم يعب بعضهم على بعض، وهذا رد على أهل الظاهر الذين منعوا الصوم على المسافر، فهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء سافروا مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، وهذا كما تقدم. وفي سنن أبي داود عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، أفأصوم يا رسول الله أعظم بأجري أم أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة، أي ذلك شئت فأنت مخير. وهذا كما قال المصنف في إسناده ضعف وله شواهد. قال: وأصله في صحيح مسلم عن حمزة أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال: فإذا كان صاحب سيارة الأجرة يشق عليه الصوم في رمضان في السفر من أجل الحر مثلا، فإنه يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسر فيه الصيام عليه. والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر. الشيخ يرجح القول الوسط، فإن تساويا فالصوم أفضل، لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس، يعني إذا ترجح مرجح، إذا شق عليه الصوم أفطر، إذا سهل عليه الصوم صام، إذا تساوى الأمران صام. الأفضل الصيام. قال: لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح، يعني في شدة الحر، فأفطر الصحابة ومن كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فصام نبينا صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا فيه كما تقدم أن الصيام أفضل لمن لم يشق عليه الصوم، فمن شق عليه الصوم فليأخذ بالرخصة يفطر، وهذا من تيسير الله جل في علاه. قال: وأفطر صلى الله عليه وسلم مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس. قال هنا: كراع الغميم جبل أسود في طرف الحرة، سيأتي إن شاء الله. فصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنهم ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه. وهذا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه، ما أراد أن يشق على الصحابة، لأنهم يتابعون الرسول عليه الصلاة والسلام، لما رأوه صام صاموا مع ما كان من المشقة. فهو كما قال الله جل وعلا في وصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأفطر صلوات الله وسلامه عليه بعد صلاة العصر، يعني ما بقي عن المغرب إلا القليل، رفقا بأصحابه وبأمته. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاتا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال: اشربوا أيها الناس، فأبوا، فقال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب، فأبوا، فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس، وما كان يريد أن يشرب صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. وإذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه يفطر ولا يصوم في السفر. عندنا مشقة وعندنا ضرر، وهذا التقسيم هو باعتبار الصوم من حيث هو، أي من حيث ما يحصل للصائم، أي بمعنى أن ليس هذا الأمر مختصا في السفر، فالله جل وعلا بين الأعذار من مرض وسفر. فحتى المريض كما سيأتي معنا إذا كان يشق عليه الصوم فعليه أن يفطر، فإن تضرر بالصوم وجب عليه الإفطار وحرم عليه الصيام، وهكذا المسافر. لهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل مغشيا عليه من شدة ما وجد في الصيام، فقال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس من الطاعة، من طاعة الله عز وجل أن تصوم ويشق عليك الصوم حتى يغشى عليك ويغمى. لا، الله جل وعلا رحيم، وهو القائل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فالإنسان يفطر ويقضي فعدة من أيام أخرى. قال: وإذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه يفطر ولا يصوم في السفر، ففي حديث جابر رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر حين شق الصوم على الناس قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. رواه مسلم. مع المشقة لا يجوز، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، لا ضرر ولا ضرار. ولهذا ما يفعله بعض كبار السن حتى في المرض، تراه مريضا لا يجوز له الصيام، بل يجب عليه الفطر ويتحامل على نفسه فيصوم فيتضرر، لربما يسعف، لربما يموت، فهذا آثم، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وهكذا المسافر، سفر شق عليك فيه الصوم فضلا اللحق بك الضرر فأفطر. وهذا يحصل من أمثلته، يذهب أهل الأغنام والإبل في الصحراء، يذهبون ينظرون إبلهم، ومن شدة الحر وهم من فجر ذلك اليوم يبحثون عن الإبل أو يذودونها أو أنهم يسقون الغنم، يتعبون تعبا شديدا، فإذا أكمل صيامه تضرر ولربما يغشى عليه، هنا يفطر. دين الله يسر. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، أي لمن هذه حاله، لمن شق عليه الصوم، وإلا فقد صام النبي عليه الصلاة والسلام في سفره وأفطر، وفطره مراعاة لأصحابه وأن لا يشق عليه. وهذا بيان منه صلوات الله وسلامه عليه لهذه الأحكام العظيمة. وأنت أيها المسلم كلما ازددت علما ومعرفة في أي باب من أبواب العلم سترى الرحمة ظاهرة، وترى الحكمة يانعة في أمر الطلاق، في أمر البيوع، في أمر النكاح، في أمر الذبائح، في الصيد، في غير ذلك، لأنه من لدن رحمن رحيم جاء به من أرسله الله رحمة للعالمين وهذا الدين يسر يسر. فنسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا. قال: وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه جاز له الفطر إذا خرج من بلده. أولا، السفر من الإسفار، فالمسافر يخرج من بلده فتختفي معالمها عنه، والمسافر ضابط السفر متى يحل لمن خرج من بيته إلى مكان آخر أن يفطر. ما هو ضابط السفر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من حدها بكذا، ومنهم من حدها بثمانين كيلو مترا، ومنهم من حدها بغير ذلك. والصحيح أن هذا الأمر راجع إلى العرف. مثلا أنتم في سرت، الذهاب مثلا من سرت إلى مصراته، تعارف أهل سرت أن هذا سفر، هذه المسألة الأولى. إذا تعارفوا أنها سفر فهو سفر، إذا تعارفوا أن هذه المسافة ليست سفرا فليس سفرا، ولا يكون لمن ذهب إلى مصراته له أحكام المسافر. طيب، لنقل إنه سفر وهو كذلك، متى يحل للمسافر الأخذ بالرخصة من فطر وجمع بين الصلوات وغير ذلك مما أباح الله له عند تغيب المدينة عنه، أن يخرج من البلد؟ فإذا خرج من بلده، مثلا خرج من سرت حتى تغيبت، فله أن يفطر، له بارك الله فيكم أن يفطر. وليس من شرط السفر أن يخرج المسافر قبل طلوع الفجر، وهذا قول المالكية، يقولون لا، ما يسمى سفرا إلا إذا خرجت قبل الفجر، أما أن تخرج في أثناء النهار فلا يكون سفرا، هذا غير صحيح، لأن الله جل وعلا قال أو على سفر، ما قال السفر يبدأ من يوم كذا أو ساعة كذا، فما على هذا القول من دليل. فإذا خرج وتغيبت معالم البلد وخرج من مضاربها جاز له أن يفطر. فإذا خرج لأمر يريد أن يسافر إلى طرابلس فتغيب عن معالم البلد فأفطر، ثم قبل أن يصل مثلا إلى مكانه اتصل به أن المكان الذي تريده صاحبه غير موجود، رجع، لا شيء عليه، يتم فطره ولا شيء عليه، وإنما عليه القضاء. قال: وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه جاز له الفطر، بل قد يجب. إذا خرج من بلده، هذا بيان من الشيخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الناس معه حتى بلغ كراع الغميم، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر، وأفطر الناس معه. وكرع الغميم جبل أسود في طرف الحرة يمتد إلى الوادي المسمى بالغميم بين عسفان ومر الظهران. قال: وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا لم يصح صومه ذلك اليوم. إذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا، خرج من مصراته مثلا قادما إلى سرت فأفطر في الطريق، أفطر في الطريق فهو مفطر. قال: لم يصح صومه ذلك اليوم، ما يأتي إذا وصل إلى مكان إقامته يقول أنا صائم وسأتم اليوم، لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، لأنه الآن هو غير صائم. طيب، هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ قال: ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ وصل إلى بلده الظهر، هل يجب عليه أن يمسك من حين وصوله إلى غروب الشمس؟ قولان لأهل العلم، قولان. قال: اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعضهم وهو أبو حنيفة وغيره: يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن، ويجب عليه القضاء أيضا لعدم صحة صوم ذلك اليوم. جمعوا بين الأمرين، بين صومه وقضائه، فهذا لا دليل عليه، هو مفطر وقد أفطر لعذر. نعم أفطر لعذر. طيب قال لعدم صحة صومي ذلك اليوم، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قلنا وقال به أبو حنيفة. وقال بعض العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وغيره لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم، لأن الله أباح له الفطر. بل لو أتى من سفر قد أفطر فيه فوجد أهله قد اغتسلت من حيضها أو نفاسها، بمعنى أنها ما صامت، كانت من ذوي الأعذار فاغتسلت، جاز له أن يأتي أهله. واضح الصورة؟ هذا خرج نقول من مصراته وأهله كانت حائضا، فأتى فأفطر في الطريق، ثم أتى إلى بلده فوجد أهله قد طهرت فاغتسلت، جاز له أن يأتي أهله لأنها كانت غير صائمة وغير صائم، وهذا من تيسير الله سبحانه. قال وقال بعض العلماء لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا، لأنه مفطر فكيف توجب عليه الإمساك؟ ما هو الدليل؟ لا دليل. لوجوب القضاء عليه وحرمة الزمن قد زالت بفطره المباح له أول النهار ظاهرا وباطنا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أكل أول النهار فليأكل آخره، أي من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له الأكل آخره، وإنما في مثل هذه الحالة لا يأكل أمام الناس حتى لا يتهم، بارك الله فيكم، ولا يعني يقع من يقع في عرضه أنه أكل رمضان وأنه يفطر، يتستر على الناس ويأكل. قال وهذا مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن لا يعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر فيساء به الظن أو يقتدى به. يساء به الظن واضح، الناس ما تعرف أنك كنت في سفر، فهذا معنى لخفاء سبب الفطر. وهكذا يساء به الظن، الأمر ظاهر في من رأى ذلكم الرجل يأكل أو يشرب في نهار رمضان سيقول هذا مفطر وهذا لا يخاف الله وهذا لم يراعي حرمة هذا الشهر ولم يتعبد الله جل وعلا بما أوجب عليه. والأشد من هذا أن يقتدى به، يقول ما أفطر هذا الشيخ أو هذا الإنسان إلا لأنه يجوز الفطر فيفطر الناس، الله المستعان. قال القسم السابع المريض الذي يرجى برء مرضه وله ثلاث حالات. ربنا جل وعلا جعل من الأعذار المرض ومن كان مريضا أو على سفر، والمرض هو نقيض الصحة والعافية، هذا من تيسير الله سبحانه ومن يسر هذا الدين أن الإنسان المريض له أن يفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، والله أمرنا بأن نتقيه قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع. ما هو ضابط المرض هذا؟ من أهل العلم وهم أهل الظاهر من قال أي مرض، أي مرض ولو كان يسيرا يباح له الفطر، قالوا مثلا كالزكام ونحوه ولو كان زكاما لظاهر قول الله جل وعلا ومن كان مريضا، قالوا هذا مرض. جمهور أهل العلم قالوا هنا أبيح له الفطر للمشقة والمرض اليسير لا مشقة في الصوم معه، إذن المراد المرض الذي يشق على المسلم الصيام معه أو يتضرر أو يتضرر. إذن عرفنا الآن ضابط المرض. المرض يقسمه العلماء باعتبار ما هو موجود وواقع إلى قسمين، مرض لا يرجى برؤه عادة، الأمراض المزمنة، وهذه الأمراض يشق معها الصوم أو يتضرر الصائم أو غير ذلك، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولحديث عبد الله بن عباس رخص للشيخ الكبير والمريض أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا قد أخذناه وتقدم. الآن عندنا المريض مرضا يرجى بره، هو مريض، وهذا المرض عادة وبإذن الله تعالى إذا أخذ المريض العلاج وذهب إلى أهل الاختصاص يشفى، بإذن الله تعالى، والله جل وعلا هو الشافي. فهذا يفطر إذا شق عليه الصوم أو تضرر أو تأخر برعه، فله أن يفطر، جاز له أن يفطر، ويجب عليه القضاء متى ما استطاع، يجب عليه القضاء متى ما استطاع، لقول الله جل وعلا: فعدة من أيام أخرى. الشيخ الآن يقول: المريض الذي يرجى برء مرضه وله ثلاث حالات: أحدها أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره، فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطرة. تقدم معنا الضابط، وهذا كحال المرض اليسير، كحال المرض اليسير، وعلمت قول الجمهور فيه. قال الثاني: أن يشق عليه الصوم ولا يضره، إذا الضرر أعلى، قد يشق عليك الشيء لكن لا يضرك، فالمضرة أعلى. فهنا يقول: يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويكره له الصوم مع المشقة، لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه. وفي الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، وفيه مقال. الثالثة: أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم. وهذا كما قلنا، مثلا صاحب مرض الكلى هذا يحتاج إلى شرب الماء الكثير، وإذا امتنع عن شرب الماء تضرر، وربما أدى ذلك إلى تأزم المرض أو أن يحصل فشل للكلى، فهذا يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم. بقي مرض هذا، هل هو بإذن الله، وهذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص الأمناء، يشفى بإذن الله تعالى؟ يقضي. قالوا: لا، هذا حاله على هذه الحال وهو من الأمراض المزمنة، قلنا: يفدي، يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذا يقتل نفسه، مريض القلب مثلا، الذي عمل عملية على قلبه ومنعه الأطباء وقالوا له: إن صمت قد تموت، ترى بعض كبار السن يصوم، ما يجوز له، ما يجوز له ذلك، حرام عليه. وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا قد ألقى بنفسه إلى التهلكة والضرر، وهكذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي: لا ضرر ولا ضرر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، رواه البخاري، ومن حقها لا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث عبادة بن الصامت. قال النووي: وله طرق يقوي بعضها بعضا، وهو كما قال، فهو لا ضرر ولا ضرار، لا تضر بالناس ولا تتضرر. وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه إتمامه، جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر وهو المرض. وإذا برئ في نهار رمضان وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم، لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر، ولكن هل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا. وقلنا الراجح إيش؟ أنه يتم فطرة، ولا دليل على إمساكه. وإذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برأه، جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض. وهنا أنبه، إذا ثبت بالطب، ليس كل طبيب أو طبيبة، لأننا رأينا من الأطباء من لا يرفع رأسا للدين وأحكامه في مسائل كثيرة، فهنا يرجع إلى أهل الاختصاص الأمناء، أهل الاختصاص الأمناء. لا تصم، يترتب على ذلك الفتوى والحكم أنه لا يصوم إذا تضرر أو شق عليه بصوم. فمن الأطباء اليوم من هو علماني، نسأل الله السلامة والعافية، ومنهم من يحارب الدين جهلا منه أو قصدا وضلالا لما أشربه من المناهج الفاسدة. ولهذا تنتبه في هذه المسألة وفي غيرها، حتى في مسألة إسقاط الجنين وأسأل عنها بكثرة، هذا الجنين يعني سيحصل له كيت وكيت، وإذا لم يسقط حصل كذا وكذا، ما يدريك. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وكم من شخص ولله الحمد أفتيناه في مثل هذه المسألة بالصبر والدعاء والرجوع إلى الله، وغير الله الحال إلى حال أحسن وأفضل. وجاءني أحدهم قرروا له ضرورة الإسقاط، فلما أسقطوا الجنين كان معافا لا شيء فيه. فالأمور بارك الله فيكم ينتبه لها. منظمة اليونيسيف المجرمة في كثير من بلدان الإسلام تعطي الدكاترة نسبا مالية على كل عملية قيصرية، يريدون تحديد النسل وتقليل هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظر الآن في المستشفيات في العيادات، ما إن تدخل المرأة عملية قيصرية لا تلد ولادة طبيعية، حرب على الدين وحرب على الفضيلة وحرب على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ما إن تتعسر المرأة قليلا لقالوا عملية، ولو أنهم صبروا قليلا لولدت المرأة بإذن الله ولادة طبيعية. وكم من امرأة قالوا لها لابد من عملية وإلا ستموتين أو يموت جنينك، فرفضت ووضعت بما يسر الله جل وعلا. قال الله سبحانه: ثم السبيل يسره، أي يسر خروجه من بطن أمه. فالأمر ينتبه له، وعلى المسلمين أن يحذروا من هؤلاء الأطباء. أنا لا أقول كل الأطباء، لا والله، فمنهم من يخاف الله ومنهم من عرف هذه المكائد ويحاربها، لكن من هؤلاء الأطباء من باع دينه بعرض من الدنيا قليل، أسأل الله السلامة والعافية. قال: وإذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برأه جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض، فإن كان يرجى زوال هذا الخطر انتظر حتى يزول ثم يقضي ما أفطر، وإن كان لا يرجى زواله فحكمه حكم القسم الخامس، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذا كما تقدم معنا. اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك، وجنبنا أسباب سخطك ومعاصيك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.